أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دفع وهم. شارح التجريد عندما نظر إلى كلام العدلية في اتحاد الطلب والإرادة، وأنهم يقولون أنه لا يوجد في الإنشاء وراء الإرادة معنى ليكون هو الطلب ومغايرا للإرادة، ولا يوجد في الإخبار معنى سوى العلم ليكون مغايرا للإخبار. فتوهم الكوشجي من ذلك أن العدلية يقصدون من هذا الكلام أن الجملة الإسمية موضوعة للإرادة عليكم السلام، والجملة الخبرية موضوعة للعلم. إذا لا يوجد في الجمل الإنشائية وراء الإرادة شيء، فالجمل الإنشائية بأنحائها موضوعة لأي شيء؟ للإرادة. وإذا لا يوجد في الجمل الخبرية شيء وراء العلم، فالجملة الخبرية موضوعة للعلم. فأشكل عليهم بأن لازم هذا الكلام هو الترادف بين الجمل الإنشائية بشتى أنواعها، فالنهي يرادف الأمر، والاستفهام يرادف التمني، والتمني يرادف الأمر، وهكذا، لأنه لا يوجد إلا شيء واحد وهو أو وهي الإرادة. فإذا كانت الجمل الإنشائية موضوعة للإرادة تصبح مترادفة، وهذا بالوجدان باطل. ويمكن أن يصاغ هذا دليل على إثبات التغاير بين الطلب والإرادة، هذا التوهم، على طريقة القياس الاستثنائي، بأن يقال لو كان الطلب متحدا مع الإرادة لأجل أنه لا يوجد في أفق النفس أمرا زائدا على الإرادة، فلازمه أن تكون كل الجمل الإنشائية مترادفة. وبينت الملازمة قبل قليل، لكن الجمل الإنشائية ليست مترادفة فيبطل اتحاد الطلب والإرادة بهذا الدليل الوجداني الذي تقدم عن المصنف. المصنف رحمة الله عليه يدفع هذا التوهم أن الجمل الإنشائية موضوعة لإيجاد المعنى في وعائه الخاص، كما أن الجمل الخبرية موضوعة لإسناد ونسبة المسند إلى المسند إليه بحسب ظرف ثبوته. فمثلا في الجمل الخبرية طارة تكون على نحو القضايا الطبيعية التي يكون المحمول فيها من المعقولات الثانية، كما يقال الإنسان نوع. هذه الجملة موضوعة للنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، لكن في وعاء الذهن لا في وعاء الخارج، حاكية عن نسبة قائمة في الذهن، لأن المعقولات الثانية لا توجد في الخارج. بينما لو كانت الجملة الخبرية ترجع إلى القضايا المحصورة كقولنا كل إنسان قائم أو قاعد أو ناطق أو ضاحك، فأيضا تدل على نسبة ثبوتية أو سلبية بحسب كونها إيجاب أو سلب، لكن في وعاء الخارج تحكي عن قضية في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة، أو تسلب نسبة في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة. وأما العلم فهو من لوازم هذا المعنى، لا أن الجملة الخبرية بأنحائها موضوعة للعلم كي يلزم الترادف. لازم كون الجملة موضوعة لثبوت شيء لشيء في وعائه المناسب أن نتصور المثبت والمثبت له والنسبة بينهما ونذعن بذلك، وهذا هو العلم. العلم عبارة عن تصور وتصديق. فالعلم لازم لما هو موضوع له الجملة الخبرية، لأن الجملة الخبرية موضوعة للعلم. وهكذا الحال في الجملة الإنشائية، في قولنا اغلق الباب موضوعة لإيجاد الغلق في الخارج للنسبة الإيجادية، ولازم ذلك باعتبار موضوع لإنشاء الإيجاد في الخارج لازم ذلك لإرادة، لا أن إغلق الباب موضوع للإرادة. وقولنا ليت الشباب يعود يوما موضوع لإنشاء التمني، ولازم ذلك أن يكون المتمني مريدا للإرادة، لا أن التمني موضوع للإرادة. وبالتالي فلا يلزم الترادف بين الجمل الإنشائية. إذا تتذكرون على قاعدة الكفاية تفسر بعضها بعضا، الذي هو عبرنا عنه لأن الكفاية عبارة عن منهج منظومي في بحث المعاني الحرفية، الماتن نظريته ماذا كانت؟ أن الموضوع له الحرف والموضوع له الاسم هو شيء واحد، ولذا جاء إشكال الترادف فأجاب عنه بأنهما اختلفا فيما له الوضع بالتفصيل الذي ذكرته سابقا. بعد أن بين بأن الموضوع له في الحروف والأسماء واحدا، وأن الآلية والاستقلالية لا تكون داخل في الموضوع له، عطف على ذلك ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك في الجمل الخبرية والإنشائية. تذكرون هذا البحث؟ هناك طرحت إشكالا للشهيد الصدر أنه بين قولنا اغلق الباب والباب مغلق تباين في المعنى، لا يمكن أن يكونا موضوعين لمعنى واحد. ذكرون هذا البحث؟ فقلت من مجموع كلمات المصنف في الكفاية نفهم أن كلام صاحب الكفاية ليس في إغلق الباب والباب مغلق، بل في بعت الخبرية والإنشائية الذي يكون لفظ واحد مشترك بين الإنشاء والإخبار. هناك قد واحد يسأل من أين أتيت بهذا الكلام؟ أقول لك أتيت به من هنا، لأن الآن ما ذكرته هنا بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية يوجد تفاوت في المعنى الموضوع له وفي اللازم، اللازم في أحدهما الإرادة واللازم في الآخر العلم. فهناك فهذا الكلام هنا لا يتهافت مع الكلام المتقدم هناك. ليش؟ لاختلاف الموضوع. الكلام هناك في بحث المعاني الحرفية عن أي شيء؟ عن الصيغة المشتركة بين الإخبار والإنشاء. يريد أن يقول صاحب الكفاية بعت التي نسند فيها الفعل إلى ضمير المتكلم، أنكحت التي نسند فيها الفعل إلى ضمير المتكلم، لم توضع بوضعين، وضع للإخبار ووضع للإنشاء، وإنما الإخبار والبعتو وضعت لإسناد البيع إلى الفاعل، وإنما الإخبار والإنشاء ينشأ من طور الاستعمال. هناك كان بصدد التفريق بين بعت الخبرية وبعت الإنشائية، أما هنا يتكلم عن الصنفين على نحو الاستقلال، الجملة الخبرية التي تختلف جوهرا عن الجملة الإنشائية. فلا تهافت في كلام المصنف. بعد ذلك تحت عنوان إشكال ودفع يتعرض الماتن رحمة الله عليه إلى دليل آخر من أدلة الأشاعرة.
أقول لكن بناء على القول يعني بالترادف بين الإرادة والطلب، إذن هذه الجمل مثلا الإنشائية لازمها أيضا الطلب، بينما نحن قصرنا يعني سابقا إلى الجمل الإنشائية إلى
إنشاء نعم نعم كبيرة. نعم نلتزم بذلك، لازمها الطلب الحقيقي، أما هي موضوعة للطلب الإنشائي. التفتنا هذا الاختلاف في المرتبة. إذن الآن نريد نتكلم عن ماذا؟ عن دليل آخر من أدلة الأشاعرة. قبل ذكر الدليل أشير إلى مقدمة حاصلها أنه وقع الخلاف بين علماء الإسلام في مسألة تكليف الكفار، فالأحناف ومشهور الإمامية أن الكفار مكلفون بالأصول والفروع، فبالتالي يعاقبون على ماذا؟ على ترك الأصول وترك الفروع، لأنهم مكلفون بالأصول والفروع. وذهب مشهور العامة وبعض الخاصة إلى أن الكفار مكلفون بأي شيء؟ بالأصول لا غير. في عالم الخارج لا شك عندنا مؤمن وكافر، والمؤمن ينقسم إلى مطيع وماذا؟ وعاصي. فهناك أشخاص في الخارج يقال لهم كفار، وأشخاص في الخارج يقال لهم عصاة. لو كنا نقول باتحاد الطلب والإرادة، لو كنا نقول باتحاد الطلب والإرادة، الأشعري هنا يريد أن يثبت التغاير عن أي طريق؟ عن طريق إبطال الاتحاد، لأنه ما عندنا واسطة، إما الطلب متحد مع الإرادة وإما غير متحد. إذا بطل الاتحاد ماذا يثبت؟ التغير. فيصيغ قياسا استثنائيا، لو كان الطلب متحدا مع الإرادة للزم أحد محظورين على سبيل منع الخلو، للزم أحد محظورين على سبيل منع الخلو، وذلك لأنه في تكليف الكفار والعصاة، الكفار إما مطلقا وإما بالأصول على الخلاف، والعصاة مطلقا لأن العاصي يكلف بالفروع والأصول، تكليف هؤلاء إما أن يكون مع إرادة حقيقية أو من دون إرادة حقيقية، لا شق ثالث في البين. الآن أنت تقول هكذا: صلي، هذا التكليف شامل لمن؟ للكفار والعصاة مثلا. نسأل في قولنا صلي الموجهة للكفار والعصاة يوجد إرادة أو لا يوجد إرادة؟ إن قلت لا يوجد إرادة حقيقية فيكون تكليفهم تكليفا صوريا، والتكليف الصوري لا يستوجب الكفر والمعصية. إذا المولى ليس له إرادة حقيقية، هذا مجرد تكليف، صورة تكليف، ومخالفة التكليف الصوري لا يوجب كفرا ولا معصية، فيؤدي ذلك، هذا المحظور الأول، يؤدي ذلك إلى أنه في الخارج لا يوجد كفار ولا عصاة، وهذا بالضرورة باطل، في الخارج يوجد كفار وعصاة. هذا إذا اخترنا أي شق لا يوجد إرادة حقيقية. وإن قلت يوجد إرادة حقيقية، بعد ما في تكليف صوري، إرادة حقيقية موجودة، نقول إذا كان يوجد إرادة حقيقية فكيف تخلف عنها المراد؟ والحال إن قوله إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا يوجد إرادة حقيقية يلزم أن لا يحصل كفر ومعصية في الخارج، لأن الإرادة الحقيقية لا تتخلف عن المراد، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذن لو قلنا باتحاد الطلب والإرادة ففي التكليف الموجه إلى الكفار والعصاة إن لم يكن مشتملا على الإرادة الحقيقية فهو تكليف صوري، لا تستوجب مخالفته الكفر والمعصية، وإن كان مشتملا على الإرادة الحقيقية، الإرادة الحقيقية لا تتخلف عن المراد، فكيف وجد في الخارج كفار وعصاة؟ وحينئذ لكي نحل هذا الإشكال علينا أن نلتزم بأحد أمرين: إما أن نقول الكفار والعصاة لا يوجد في حقهم تكليف، وهو بالضرورة باطل خلاف الإجماع، وإما أن نقول بتغاير الطلب والإرادة، ولا يلزم محذور. ليه؟ لأنه في قول المولى صلي يوجد طلب، بلا شك، ولكن لا توجد إرادة حقيقية. إذ لو وجدت إرادة حقيقية لما تخلف الكافر والعاصي. فإذا وجد طلب ولا يوجد إرادة حقيقية، هذا يعني أن الطلب غير الإرادة. لو كان شيء واحد يستحيل أن يوجد أحدهما ولا يوجد آخر، هذا يعني أن الطلب غير الإرادة. هذا هو دليل من أحد أدلة الأشعري لإثبات تغاير الطلب والإرادة. نقرأ هذا المقدار. يقول: دفع وهم لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة، وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة. ليس غرض الأصحاب ماذا؟ أن هذه الصفات المشهورة هي موضوع له الكلام، هي مدلول الكلام. إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة؟ طبعا هذا في الشرح أنا ما قلت إن قلت، بيّنت المدلول مباشرة. قلت: أما الجمل الخبرية فيدل على ماذا؟ على ثبوت النسبة بين الموضوع والمحمول، أو هذا في الموجبة أو نفيها في نفس الأمر. ما معنى في نفس الأمر؟ وعاء نفس الأمر أوسع من الذهن والخارج. ليش؟ لتنوع القضايا. في قضايا طبيعية من المعقولات الثانية وعاؤها ليس الخارج، وعاؤها الذهن. وفي قضايا وعاؤها أين؟ الخارج. زيد قائم، وعاؤها أين؟ الخارج. كالإنسان نوع، هذا ما وعاؤه ماذا؟ الذهن. والإنسان كاتب، ما وعاؤه الخارج. وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي قصد ثبوت معانيها وتحقيقها بالجمل. شوف، الذي يقول اغلق الباب لا يحكي عن واقع موجود في ذهن أو خارج في أحد الأزمنة الثلاثة، وإنما ماذا؟ يطلب إيجاد واقع. عندما أقول اغلق الباب يعني الباب مفتوح، أريد أن أوجد واقع آخر فأقول لك اغلق الباب. وهذا
موجودة شفنا يعني بمعنى مقصودة، يعني
نعم
التفسير مصنف أنها موجودة لا بمعنى أنها يعني تحققها، بل أنها يقصد بها
إيقاعها في الخارج. نعم، هذا المعنى. هذا المبنى يقال له النسبة الإيجادية.
هل يتفق مع مبنى التبتزاني؟
ميرزا النائيني ذهب إلى هذا الرأي أيضا في التفريق بين الميرزا، هذا عممه على كل المعاني، فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي على هذا الأساس، المعنى الاسمي معنى استقلالي والمعنى الحرفي معنى إيجادي، لكن هنا يقولون به فقط في الجمل الإنشائية. وهذا نحو من الوجود، وربما يكون هذا النحو من الوجود منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا، مثلا أنكحتك الإنشائية لإيجاد هذه النسبة يترتب عليها ماذا؟ أثر عرفي أو شرعي من وجوب النفقة وما شابه ذلك من الآثار، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات. نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات، أي صفات التمني والترجي، وحقيقة إما لأجل وضعها لإنشائها لإيقاعها أي لإنشائها، فيما إذا كان الداعي إليه إيجاد تلك الصفات، أو انصراف إطلاقها إلى صورة إيجادها وإيقاعها. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بحسب الصيغة بصيغة كل واحد منها لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو انصرافا من الإطلاق، إطلاقا يعني انصرافا من الإطلاق، إشكال ودفع. أما الإشكال، هذا الإشكال قلنا في الأصل ماذا؟ دليل من أدلة الشاعر، فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان. هذا بناء على ماذا؟ على أن الكفار مكلفون بالأصول، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، إما أن لا يكون هذا المحظور الأول، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي. متى لا يكون هناك تكليف جدي؟ إذا قلنا لا يوجد إرادة حقيقية، يكون تكليف صوري إن لم يكن هناك إرادة، حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي. ليش؟ لأنه على مبناكم الإرادة الحقيقية متحدة مع الطلب الحقيقي. واعتبار الطلب واعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي ربما يكون من البديهيات. هذا إن لم يكن هناك، هذا الإشكال الأول، إن لم يكن هناك إرادة حقيقية. وإن كان هناك إرادة فيأتي الإشكال أنه كيف صار في عاصي وكافر في الخارج؟ الإرادة الحقيقية لا تتخلف عن المراد، فكيف تتخلف عن المراد؟ ولا تكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. طبعا لا نشكل هنا على المصنف، هذا يسمى في علم البديع بالاقتباس، يعني جاء اقتبس من الآية وأدخلها في سياق كلامه، لا أنه يريد أن يذكر الآية حتى نقول أخطأ في التلفظ بالآية، لا، هذا اقتباس. هذا تمام الكلام في صياغة دليل آخر من أدلة الأشاعرة. طبعا هذا الدليل أو الإشكال باعتبار أن محوره الإرادة سوف يوصلنا شيئا فشيئا في المستقبل إلى شبهة الجبر، المصنف رحمة الله عليه في مقام الإجابة عن هذا الإشكال يميز بين نوعين من الإرادة حصل الخلط بينهما، فإن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه الإرادة من أي سنخ؟ من سنخ الإرادة التكوينية. ويشهد لذلك أن إرادة الطهارة واجتناب المعاصي مطلوب من جميع الناس، كل إنسان الله أمره باجتناب المعاصي، فلو كانت الإرادة تشريعية لما صح الحصر بإنما، بل بحسب الإرادة التشريعية أهل البيت عليهم السلام مثلهم مثل سائر الناس، يطالبون بالصلاة والصوم وينهون عن الخمر وما شابه ذلك. حصر إرادة اجتناب المعاصي والطهارة بهم يدل على أن هذه الإرادة من سنخ آخر وليس من سنخ إرادة التشريعية الواردة في ذيل آية الوضوء، ولكن يريد الله ليطهركم، هذه إرادة عامة لكل الناس، هذه إرادة تشريعية. فلا يصح الحصر حينئذ لو كانت الإرادة تشريعية لأنها عامة لكل الناس. الحصر قرين على أن هذه الإرادة من سنخ الإرادة التكوينية. فالإرادة تنقسم إلى إرادة تشريعية وإلى إرادة تكوينية، وكلا الإرادتين تفسران عند الماتن بالعلم، فإن صفاته تبارك وتعالى لما كانت هي عين ذاته و الصفات وإن كانت متعددة مفهوما إلا أنها متحدة عينا، فهو مريد من حيث هو عليم وهو سميع، من حيث هو بصير. فالإرادة بشكل عام هي العلم غاية الأمر، الإرادة التكوينية هي العلم بالنظام الأصلح، والإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف. في باب الأوامر والنواهي المراد منها التكليف، يقصد من الإرادة الحقيقية أي إرادة؟ الإرادة التشريعية. والإرادة عند الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى الشوق، لأن الشوق من لوازمه انفعال النفس، وهذا من صفات ماذا؟ من صفات الممكنات. إرادته التشريعية علمه بما في فعل المكلف من مصلحة، وعلمه بما في فعل المكلف من مصلحة لا يقتضي أن يكون المكلف فاعلا، فالذي لا يتخلف عن المراد ما هو؟ هو الإرادة التكوينية. والإرادة الحقيقية الموجودة في التكاليف أي إرادة؟ هي الإرادة التشريعية. للبحث الصلة بعد ما انتهينا، إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
الإرادة هي من صفات المولى عز وجل، صفة نعم الصفات يعني عين الذات، لكن هنا بالنسبة للإرادة كيف نحن انتقلنا يعني من الإرادة إلى الصفات يعني
من الصفات المولى أنه مريد، مثل عالم، هذا كما نأخذ من العالم العلم نأخذ من المريد الإرادة، هذا هو المقصود. حياكم الله.
شرط كون الإرادة هون هي الإرادة اللي من ضمن مبادئ الحكم.
لا، الإرادة هنا ليس بمعنى المبادئ. مبادئ الحكم تقصد؟ اي نعم. يعني قبل البعث لابد من وجود إرادة.
جزاك الله خير.
حياكم الله. العفو.